قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الخامس من كتاب العيدين: باب الأكل يوم النحر. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، هذا الباب الرابع. الباب الخامس: باب الأكل يوم النحر. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير ما محصله؟ لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر. ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية، وأقره على الأكل منها شاتك شات لحم. وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. قال: وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. قال: وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه من أنه يخرج يوم النحر قبل أن يأكل شيئا فيصلي ثم يرجع ليأكل. قال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى. واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح أي ذبيحة استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير أي هو مخير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكل يوم النحر. قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري، كان يقال هو مسدد كاسمه. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر المعروف بابن علية، كان ينسب إلى أمه أو إلى جدته، وهل كان يرضى بهذا النسب؟ هل كان يرضى يا أكرم؟ قال: لا أجعل في حل من قال من سماني بن علي. وعلى هذا فيتحاشى المحدث أن يقال فيه أن يقول فيه إسماعيل بن علي، لأن الرجل لا يرضى بذلك، وإن كان من باب التعريف. فإذا أراد التعريف فليقل إسماعيل الذي يقال له ابن علية، هذه أهون. وهذا وإن لم يكن غيبة لأنه لقصد التعريف، فهو من المواضع التي القدح فيها ليس بغيبة، لكن ترك ذلك أولى. إذا وجد الإنسان مندوحة إلى ترك التلقيب فليترك. وإن شاء فليقل إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية، أو الذي يقال له ابن علية. قال عن أيوب، وأيوب هو من يكمل أيوب بن أبي تميمة السختياني فتح السين، أبو بكر، واسم أبي تميمة كيسان، وكان ثبتا في السنة، له آثار جميلة مزبورة مسطورة في كتب أهل العلم والسنة والأسانيد في الحث على السنة والتمسك بها، وفي البعد عن مذاهب أهل الأهواء والبدع من الجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة الشيعة وكل من خالف السنة، آثاره مثل العسل في هذا الباب. فرحمه الله. قال عن محمد، وهو ابن سيرين، وهو كذلك. هؤلاء لما أخذوا من المعين الصافي صفت عقائدهم واتضح منهجهم وعرفت طريقتهم الحميدة، فعرضوا عليها كل طريقة مخالفة فردوها، فلم يكونوا يجالسون أهل الأهواء، ولم يكونوا يتمسحون بهم، وإنما يحذرون الناس من الهوى وأهله والبدعة وأهلها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليس بين الناس سبب هو أقوى من الإسلام والسنة، فكل سبب سوى الإسلام والسنة فإنه سبب ضعيف ينقطع في الدنيا قبل أن يفارق العبد هذه الحياة. وإذا جاء يوم القيامة جاء بسبب قد انقطع. فأما سبب الإسلام والسنة والتقوى والعلم والإيمان والمحبة في الله والبغض في الله، هي العقيدة الصحيحة، هذا سبب قوي متصل يصل الدنيا بالآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا أهل السنة نظروا إلى السنة ومن تمسك بها، فمن تمسك بها حبوه ولو كان في مشارق الأرض أو مغاربها ودعوا له، وإذا غاب فقدوه، وإذا مات ترحموا عليه وكأن عضوا من أعضائهم قد اختزل دونهم، لأنهم على هذا الرابط العظيم تمسك بالسنة. وإذا سمعوا بصاحب بدعة حذروا منه ودعوا الله عز وجل أن يريح المسلمين من شره وفتنته وبلائه على الناس. وكما قال بعض السلف في بعض المحدثين الذين كانوا على مذهب الشيعة، قال: لقد من الله، قال ابن المبارك: من الله على أهل الإسلام بسوء حفظ فطر ابن خليفة، كان من أهل البدع، فمن الله على أهل الإسلام أنه سيء الحفظ، لم يكن له رواج ولم يكن له أتباع. منه من الله عز وجل يفرحون بخمود أهل البدع وينتشون، وكذلك أيضا يفرحون بقوة أهل السنة. وإذا حذروا حذروا لله، وإذا تكلموا تكلموا لله، فإن من تكلم في غير أن يكون لله يأثم، يخشى عليه من الإثم. لكن أهل السنة يتكلمون نصيحة للمسلمين، كما قال يوسف بن أسباط: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، فإني أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم. وابن سيرين: جاءه رجل من أهل البدع ليحدثه ويكلمه، فأبى أن يتكلم معه لأنه من تلاميذ الصحابة الكرام المحدثين الكبار كأبي هريرة وأنس وغيرهما، فقال: أحدثك؟ قال: لا. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة. قال: إذن أقرأ عليك قرآن. قال: لا، إما أن تخرج وإما أن أخرج. فقالوا للرجل: أتريد أن تخرج الرجل من بيته؟ فقام وخرج. فقالوا لابن سيرين: ما كان ضرك لو قرأ عليك قرآنا؟ فأخبر أن قلبه ليس بيده، أنه من أهل، وأن هذا من أهل الأهواء، خشى أن يقرأ عليه فيحرف ويفسر القرآن على غير وجهه فيقع في ذلك شيء من الزيغ. قال: عن محمد، وهو محمد بن سيرين، عن أنس، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وقال رحمه الله: حدثنا عثمان، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخوه عبد الله بن محمد أبو بكر صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، وكان عثمان صاحب دعابة، أخذ عليه بعض التوسع في هذا في الدعابة هذه. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد، عن منصور، وهو منصور بن المعتمر، عن الشعبي، وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو، عن البراء بن عازب، هو وأبوه صحابيان، ولهذا قال رضي الله عنهما. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء، قيل اسمه هانئ، قال: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أما الحديث الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد. هذا الحديث من فوائده أن الحد الفاصل بين إجزاء الذبح من عدمه هو الفراغ من صلاة العيد، فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد التي تكون قبل الخطبة فهناك يبدأ وقت الإجزاء، تجزئ الأضاحي سواء استمع للخطبة أم لم يستمع، فبمجرد فراغ الإمام من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقال، قام أحدهم إلى شاته فقال: بسم الله، الله أكبر، وذبح، أجزاءه ذلك عن الأضحية. وإن كان الأولى أن يكون بعد الصلاة بعد الخطبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن بعض الصحابة كانوا إذا صلوا العيد انصرفوا إلى أضاحيهم فذبحوها. من ذبح قبل الصلاة فليعد، اللام هذه لام الأمر، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر يفيد الوجوب. وهل هذا دليل على وجوب الأضحية؟ استدل به من قال بوجوبها: فليذبح أخرى مكانها فليعد. قال: ضحي بشاتك ونحو ذلك. لكن في الاستدلال به مناقشة بحث، من جهة أن هذا كان جوابا عن قصة، وكان جوابا عن حالة: شخص ذبح قبل الصلاة يتقرب إلى الله عز وجل بها على أنها أضحية، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجاءه وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة، قال: اذبح أخرى مكانها. فالأمر يحتمل الإرشاد، يحتمل الوجوب، يحتمل الاستحباب، لأنه جواب عن سؤال. ومع ذلك فلا ينبغي لمسلم وجد القدرة على الأضحية أن يفرط فيها، لأنها شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عدد سنين، كل سنة، وفعلها أصحابه في حياته ومن بعده، وعلى ذلك عمل الناس. من ذبح قبل الصلاة فليعد، وأل في الصلاة للعهد، أي قبل صلاة العيد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، يشتهى فيه اللحم. هذه الرواية، الرواية هنا وفي غير موضع بذكر أن اللحم يشتهى، وفي بعض الروايات في مسلم وغيره يكره فيها اللحم. ونحو ذلك مما يدل على أن اللحم يكره في يوم العيد. والجمع بين هذه الرواية وبين تلك أن قوله هنا اشتهى فيه اللحم كما بينته الرواية الأخرى يوم أكل وشرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فيشتهى فيه اللحم لأن الشرع حث على الأكل والشرب، حث على الأكل والشرب في هذه الأيام. أما يوم العيد فلأنه لا يصام فيه، حرم صيامه ليتوسع الناس فيه بالماكل والمشارب في حيز مباح. وأما أيام التشريق فكذلك، أيام ذبح وأيام أكل وأيام شرب، فيشتهى فيه اللحم لأنها أيام شرع فيها ذلك وحث فيها عليه. وأما رواية يكره فضعفها بعضهم وفسرها آخرون. وتفسير من فسرها قالوا معنى يكره أنه يكثر فيقع في النفوس فيه شيء من الملل، يكثر اللحم، تتكاثر اللحوم، يذبح هو شاة وتأتيه هدايا وتأتيه كذلك أيضا من جيرانها وقاربه فيكثر اللحم، ولا سيما في ذلك الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه إلى أن يقددوا اللحم، أي يجففوه ويضعون فيه شيئا من علقونه على الحبال، لذلك سميت الأضاحي. فيكثر فيمل، فتعافه النفوس لكثرته. طيب، فهو ذبح في أول اليوم ليكون مسابقا إلى الأكل في حال إقبال النفس على اللحم، وليتصدق على جيرانه في الوقت الذي هم بحاجة إلى أن يأكلوا من أول ما يعطيهم من بدأ بإعطائهم. فإذا كان هناك بيت فيه جياع ويوم كان يوم من أيام الصدقات، فيفرحون بأول من يأتيهم بشيء من طعام يسد رمقهم وجوعهم، فذبح مبكرا ليأكل هو وليعطي جيرانه، لأنه سيكثر بعد ذلك عليهم من يعطيهم. نعم، فلا تقع صدقته ولحمه موقعها منهم. ولهذا قال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه صدقه نعم فيما برر به فعله. لماذا ذبح قبل الصلاة؟ هذه حجته فهو فعل فعلا ونيته طيبة، مقصده حسن، يريد فيها المسابقة والمبادرة، ولكن هل يجزئ أم لا يجزئ؟ هذا مربوط ومضبوط بالشرع. فإذا قال الشرع مجزئ فهو مجزئ، وإذا قال الشرع لا يجزئ فلا يجزئ، ولو كانت نيتك طيبة ونية صالحة. ولهذا قال ابن مسعود لما قيل له في أولئك، قال أولئك الذين كانوا يسبحون على طريقة مبتدعة، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يجده. وهذا واقع، كم من مريد للخير لا يجده. تجد بعض الناس يتأثر ببعض أهل الأهواء والبدع فيفعل أفعالا من المحدثات يتقرب بها إلى الله وهي مردودة عليه وهو يريد الخير، وكم من مريد للخير لا يجده. وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، هو مثاب على صدقته وعلى نيته الطيبة، لكنه غير مجزئ له في الشعيرة التي هي الأضحية. ولما قال له شاتك شات لحم ولم يجعلها مجزئة، قال الرجل وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. الجذعة دون المسنة، لم تصل إلى أن تكون مسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن. فالجذع من الضأن مجزئ في الأضاحي، وغير الضأن لا يجزئ إلا المسن، والمسن ما كان من الغنم ما استكمل سنة ودخل في الثانية على القول الراجح، قال بعضهم استكمل سنتين، وهكذا في المسن في البقر والمسن في الإبل، ولعله يأتي لها موضع. فهذا الرجل قال عندي جذعة، في الرواية الأخرى عناق، وهذا يكون من الماعز، والجذعة من الماعز لا تجزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بها، رخص له. فقال الرجل وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، جذعة حب إليه من شاتي لحم، بمعنى أنه كان يعتني بها حتى صارت ممتلئة مكتنزة مليئة باللحم، حب إليه من شاتي لحم. وهذا يدل على أن العبرة في الأضاحي بالسن لا بالحجم، لأن هذه التي هي أحب إليه من شاتي لحم قد ينظر الناظر إليها فيراها أحسن من المسنة، أحسن من المسنة، وهي ليست بمسنة، جذعة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له، رخص له. والظاهر في الرخصة هنا أنها خاصة به. وذهب بعض أهل العلم، أظن أنه أيضا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه له ولمن كان حاله كحاله، وظواهر الأدلة أن الرخصة له. قال فلا أدري، حتى إن الراوي قال فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. والرواية الأخرى صريحة في أنها لا تجزئ عن غيره، قال ولن تجزي عن أحد بعدك، نص في المسألة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فرج عليه، على هذا الصحابي فرج بعد شدة، لأنه تحسر أن ذبح الشاه المجزئة قبل الصلاة، ويريد أن يضحي مثل الناس بعبادة يتقرب بها إلى الله بعد الصلاة. فلما كانت نيته طيبة وفقه الله ورخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. فالذي هو مع الخير ومع الحق ومع الهدى يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، حديث البراء حديث الآخر، خطبنا يوم الأضحى بعد الصلاة. هذه هي السنة في خطبة العيد، تكون بعد الصلاة. والظاهر من سياق الأدلة والأحاديث أنها خطبة واحدة، لم يأتي نص في أنها خطبتان. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، صلى صلاتنا يعني يوم العيد، ونسك نسكنا أي ذبح مثل ذبحنا. نسك تأتي بمعنى ذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فصل لربك وانحر. فالنسك هو الذبح والنحر. ونسك نسكنا، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كما قال الله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. منسك أي يوم عيد يتعبدون الله عز وجل فيه بإراقة الدماء تقربا إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فقد أصاب النسك، أصاب النسك أي أصاب أي وفق لإصابة النسك، الهدي الشرعي المأذون فيه. ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، أي ليس بنسيكة مجزئة، ليس بنسيكة مجزئة مشروعة، إنما هي شاة لحم مباحة. ولا نسك له أي لا نسك له، ليس المراد هنا نفي الحقيقة مطلقا، إنما المراد نفي النسك الشرعي، الحقيقة الشرعية. لا نسك له أي ليست له نسيكة شرعا، وإن كانت له ذبيحة قد ذبح لكنها شرعا لا تجزي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، أي لم تأتي بالصلاة على وجهها الشرعي. وهذا لم يأتي بالنسك على وجهه الشرعي. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء رضي الله عن الأنصار يا رسول الله، قال فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، نشاط كما يقول الناس مقطوب، مقطوب معناه أنه صلى الفجر وعمد إلى ذبيحته، ذبحها وأكل، أكل قبل الصلاة، فكانوا معتادين على الذبح، يذبحون بسهولة ويأخذ الذبح منهم وقتا يسيرا، فذبح قبل الصلاة وطعم أكل ووزع لجيرانه يأكلون. اليوم الذي هو ما عنده خبرة يظل يتعلل، يتعلق فوق الذبيحة من بعد الصلاة إلى قبل الظهر، والرأس خليه لا بعد الظهر، ربما ما عنده خبرة. نعم ولا يخرج من ذبيحته إلا وقد قطع يده قطع. نعم، ما عند كثير من الناس خبرة في هذا، والذين عندهم خبرة من الجزارين هم ملوك ذلك اليوم وسادة ذلك اليوم. ما أحد يتخاطب معهم، تحجزوه من قبل بالسعر الذي يريده وفي الوقت الذي يريده، تحجزوه من قبل هذا إذا وجدته، وإلا يذهب له إلى الأماكن التي هي أكثر أجرة وثمنا مما تعطيه. وبعضهم يطلب من يذبح، يقول أنا سأقطع الجلد أو أسلخ الجلد، لكن من يذبح للرأس؟ ما في الزمن الأول عند العرب الذين هم أهل كرم وأهل بداوة، كذلك أيضا أنعام من بقر وغنم وغير ذلك، الرجل يذبح، المرأة تذبح، الغلام يذبح، الجارية تذبح ذبح. في حديث أبي بن كعب أن جارية كانت ترعى فاعتلت شاة من أغنامها، فأخذت شظفا من حجر وذبحتها، عندها سكين بشظف من حجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والعظم، إلا السن والظفر. الشاهد من هذا أن المدنية في هذا الباب متعبة متعبة. وبعض النساء ربما ما تستطيع تذبح دجاجة، تريد الدجاجة مذبوحة مسلوخة جاهزة، أما تأتي بدجاجة حية تقول ما أعرف أذبحها. قال: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. والطعام الذي يكون في أول النهار يقال له الغداء، الغداء، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغداء هو الطعام الذي يكون أول النهار في الغدوة، وفي عرف الناس اليوم الغداء هو الذي يكون بعد الظهر أو قبل العصر، ويقول بعضهم تغديت اليوم قبل المغرب، أخرونه إلى آخر الأوقات. وعند العرب الغداء في أول النهار، هذا الأكثر أنه من الغدوة والغدو. ويصح أن يكون الغداء بعد الزوال، لكن في غير المعتاد عندهم، كما قال سهل ابن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأن الأصل عندهم أن الغداء يكون في أول النهار. قال: شاتك شات لحم، أي لا تجزئ أضحية. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ تجزي وتجزئ وجهان، تجزي تجزئ من الإجزاء، وتجزي هذه، نعم، تجزي من جزاء يجزي، وتجزئ من أجزاء يجزئ، وهما بمعنى. قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال الحافظ رحمه الله: وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، فيه إيثار الجار على غيره ذكر من جيرانه، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، لكن ما يسهل عليه من رأسه ومن جعبته أو من حمل ذمته، لا، إن كان هناك طريق شرعي للتسهيل عليه سهل، أما إن لم يكن هناك طريق شرعي فشرع الله أسهل، شرع الله أسهل، وإن ظن الظان أن فيه غير ذلك، أن فيه غير ذلك. قال: حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كل منهما بما يناسب حاله. لا، لا يكون هذا بالتشهي، بالتشهي، إنما يكون هذا فيما له وجه شرعي، فيما له وجه شرعي. وجواز فيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي جيران أحببت أن أعطيهم، هو يقصد بذلك البيان وإبداء العذر الذي جعله يذبح قبل الصلاة، لا يقصد بذلك أنه يعجب بعمله وأنه يغتر أو يرائي، معاذ الله، فإن الصحابة كانوا بعيدين عن هذا رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه كما في الحديث. فإذن هذا فيه أن المرء قد يتحدث بشيء يفعله لمقصد حسن، لمقصد حسن، وهذا قد نبه عليه أهل العلم فيما يجوز للإنسان أن يثني على نفسه به إذا كان له وجه شرعي. طيب، بارك الله فيكم. هذا هو درس اليوم، قرأنا حديثين: حديث أنس بن مالك من ذبح قبل الصلاة فليعد، وحديث البراء من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، مع قصة أبي بردة هانئ ابن نيار، وهانئ بالهمز، هانئ. فائدة في مجموع الفتاوى في المجلد التاسع، من في المجلد السابع عشر صفحة 26 و100. قال شيخ الإسلام: وأما قول من قال إن هذا في شخص بعينه ففي غاية الفساد لفظا ومعنى، ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به، كما قال لأبي بردة ابن نيار، وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة قبل أن يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشرع لهم أن الذبح يكون بعد الصلاة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فليعد، فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز، وذكر له أن عنده عناقا خيرا من جذعه، فقال: تجزئ عنك أو نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال: فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذورا في ذبحه قبل الصلاة، إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم، فلم يكن ذلك الذبح منهيا عنه بعد، مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن. وأما طيب، إذن نعم، هذا خاص بأبي بردة للعذر الذي ذكره. كلام الشيخ الإسلام في المجلد السابع عشر صفحة 126 وبعدها: المؤذن يؤذن.